بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب وعيدة الحرص. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الآداب والسنن والأحكام المتعلقة بالوليمة لعقد النكاح. والوليمة لعقد النكاح سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظت من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الرحمن بن عوف حينما رأى عليه تغيرا في حاله وهيئته نهيا لما هو الشأن والحال، وهي كلمة استفهام بلغة أهل اليمن، فقال: تزوج. فقال: بارك الله عليك، ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولٍ ولو بشاهي. وقوله عليه الصلاة والسلام: أولٍ أمر. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أمر بالوليمة، فدل على مشروعية الوليمة للعرس والنكاح. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أولم من نسائه، وما تزوج امرأة إلا وأولم لزواجها، فدل على مشروعية وليمة النكاح. ومن المقاصد والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الوليمة أنها فرق بين النكاح والصفاح، فهي من إعلام النكاح، والنكاح يعلم والصفاح يشق. فإذا أولم عرف الناس أن هناك زواج. وكذلك من مصالحها ثبوت النسب، فإذا جاءه الولد من هذه المرأة عرفوا أنه من زوجته، وثبت النسب للولد، ولا يستطيع أحد أن ينكره لو مات هذا الزوج فجاء أولياؤه وقال: هذا ليس بولدنا، فتشهد الناس أنه ولده، فتثبت الحقوق للناس. كذلك من مصالحها حصول الألفة والمحبة والمودة، وترابط الناس وتواصلهم لا من جهة القرابة تحس، بل حتى من الأباعد، فإنهم يتواصلون، والمسلم يحب في حال فرحه أن يرى الناس في فرحه يفرحون، وبفرحه مسرورون، فالمسرورين فهو بذلك يحس بأخوة الإسلام ويشعر بالمودة والمحبة، فتقوى عواصر الأخوة بين المسلمين ويتكاتفوا ويتعاطفوا، إضافة إلى أنه جرت العادة من هذه الولائم ببعض الأمور الطيبة كمساعدة الناس بعضهم لبعض، سواء كانت وقعت المساعدة والمعونة مادية أو معنوية، فكل ذلك مما يدخل السرور ومما يكون فيه دلائل وشواهد على المحبة والأخوة، ففيها مصالح عظيمة. قد جاء الشرع لتحقيق المصالح ودرء المفاسد.
قال رحمه الله: تسن بشاة فأقل. تسن وليمة النكاح بشاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقل، ممكن أن يكون أقل من الشاة، كأن يصنع طعامه ولا يضع أي شاة، كأن يضع طعاما يطبخه بدون لحم، لأنه من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على قضية السويق والتمر، وهذا ليس فيه ذبح، لكن الأفضل والأكمل أن يذبح بما في ذلك من بالغ الإكرام، شريطة أن لا يصل ذلك إلى الإسراف والخيلاء والرياء والسمعة، فمن رأى الله به ومن سمع الله به. والمبالغة في ولائم النساء لا تقرب البعيد ولا تبعد القريب، وإنما تأتي بالشر والوبال على صاحبها، فقد يمحق البركة بزواجه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤونة، وهذا مشاهد ومجرد، فإن المرأة إذا نكحت وغال أولياؤها في المهر وغالوا في كلفة الزواج، قل أن يبقى الزوج مع زوجته، وإذا بقي معها لم يبارك له فيها، والعكس بالعكس، فكم وجدنا من أنكحة بقيت وبورك فيها بسبب يسرها وعدم وجود الكلفة فيها. السنة أن لا يتكلف، لكن لو أنه إنسان قرابة له قرابة كثيرون وعزم أو دعا أقرباء ودعا جيرانا ودعا أصدقاء فهم كثر إنسان معروف وأحبته ومن يعاشره كثير فجمعه وقصد وجه الله في جمعهم وهو قادر على أن يخصها بجعل القرابة لكن جمع هؤلاء وذبح وهو يريد لا يريد الرياء ولا يريد السمعة فهو على خير وبركة خاصة إذا قصد معاني الأخوة الطيبة فإن الله يأجره ولذلك يقولون العادة تنتقل عبادة بالنية فإذا نوى أما لو فعل ذلك على الأصل المباح فلا أجر ولا وجود
تسن بشاة فأقل
قال بعض العلماء تجب والحقيقة من حيث النص أقوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولد ولو بشاة وهذا أمر والأمر للوجوب على الأصل ولا صارت له لكن صرف بعض الفقهاء هذا الأمر عن ظاهره بأن النكاح بنفسه ليس بواجب فمن باب أولى ما بني عليه ورد بأن السلام ليس بواجب فإذا وقع السلام فإنه يجب رده فلا يمتنع كون الشيء ليس بواجب أن يكون ما ينبني عليه واجبا وقد تكون الصلاه نافله لكن اذا دخل فيها وشرع فيها صارت له لها اركانها وشرائطها وواجباتها فهو في النكاح بالاصل ليس بواجب عنه فيه اذا دخل فيه قال انه يكون حينئذ مترتبا على الدخول في النكاح وليس مبنيا على النكاح نعم
وتجب في اول مره اجابه مسلم يحرم هجره اليها ان عينه ولم يكن ثم منكر قال رحمه الله وتجب في اول مره اجابه مسلم
وتجب في اول مره اجابه مسلم وتجب في اول مره اجابه مسلم وليمة النكاح بعض العلماء يقول تفعل الوليمة قبل الدخول مثل ما يقع الآن في ليلة الدخول تكون الوليمة كعشاء الناس أو غدائهم ثم في الليل يدخل على المرأة بعد حصول عشاء الوليمة وقال البعض لا تكون الوليمة إلا بعد الدخول لأن عبد الرحمن رضي الله عنه أولنا بعد دخوله والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى بصفية بنى ومن حيث الأصل أقوى أن يكون تكون وليمة بعد الدخول لأنه يتحقق الشيء وأن الشيء فعلا يتحقق ووقع لكن سامح العلماء في ذلك وقالوا إذا جرى العرف فإن الإنسان يسير العرف فلا بأس بذلك يعني إذا جرى العرف بهذا وفعل الإنسان وفعل ما تعرف الناس عليه ومن الصعوبة المكان للإنسان يخالف المعروف المألوف فيما هو من جنس المباحات لأن هذا من جنس المباحات وليس من جنس الإلزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الوليمة بعد الدخول إلزاما فإنما هناك فرق بين الواقع قصدا والواقع اتفاقا هناك فرق بين الأمرين وأيما كان فإنه لو بنى بالمرأة ثم صنع الطعام بعد ذلك فلا بأس ولو حصل العكس فلا بأس إذا صنع الطعام ثم دخل أو العكس فكل ذلك إن شاء الله واسع
وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها
وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها يجب على المسلم أن يجيب دعوة أخيه المسلم إذا دعاه إلى وليمة النكاح ولذلك من لم يجب فقد عصى النبي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عصى الله ورسوله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حق المسلم على أخي المسلم إذا دعاه أن يجيب وقال العلماء شدد في وليمة النكاح لأنه إذا لم يجب كسر خاطر أخيه المسلم ولربما أنه قابله بنفس الفعل فتتقطع أواصر الأخوة بين المسلمين وفي ذلك من المفاسد والأضرار ما لا يحصل ولذلك شدد في وليمة النكاح أشد من غيرها لأن المقصود الشرع الإشهار والإشهار لا يقع إلا بالحضور إذا حضروا وعلموا واشتهر فإنه يكون أبلغ بالحضور فيجب عليه أن يجيب أول مرة اللي هو أول يوم وكانوا في القديم ربما استمر الولاء ثلاثة أيام وكان هذا موجود في بعض العادات ولا تزال في بعض البيئات. في القديم كانت موجودة لمشقة السفر ومشقة الناس، فإنه يأتي يجعلون أول يوم في بعض الأحيان للقرابة، وكانت أحوال الناس ضيقة، وكان من الصعوبة أن تجمع لك الألف والألفين على طعام واحد، فكانوا يجعلون الإكرام أولا للقرابة، يجعلون في حدود القرابة اليوم الأول، ثم اليوم الثاني يقوم القرابة بإكرام الجيران ونحن، ربما جعلوها ثلاثة أيام، فقالوا إذا مرت على ثلاثة أيام فاليوم الأول هو الذي تجب فيه إجابة، واليوم الثاني إذا ضعيف مرة ثانية في اليوم الثاني فإن هذا موسع عليك فيه إن شئت أجبت وإن شئت تركت، وفي اليوم الثالث كما جاء في حديث أبي داود رياء وسمعة، ثالث رياء وسمعة، لأنهم إذا فعلوا الطعام في اليوم الأول في اليوم الثاني فلا حاجة في اليوم الثالث، ما هو إلا مبالغة. وأخذ بعض العلماء من هذا أن التوسع في الولائم أنه يسقط الحق، إن إذا فعل وليمة على شيء فيه نوع من الإسراف والمبالغة من حقه أن تتخلف عن هذه الوليمة، وأيا ما كان فقالوا إن اليوم الأول حقه لأنه هو الأصل في إجابة الدعوة، فلو كرر اليوم الثاني ودعاك مرة ثانية أن تحضر فأنت بالخيار، إن شئت حضرت وإن شئت لم تحضر، وفي اليوم الثالث فإنه يوم رياء وسمعة فلا يحضر، ولذلك كره العلماء رحمه الله الحضور في هذا اليوم الثالث. بالنسبة لهذا الترتيب، هذا الذي جعل المصنف يقول أول مرة مراده إذا وقعت أكثر من يوم، وفي حكم أكثر من يوم ما يفعله بعض الناس في أعرافهم الآن مثل أن يصنع غداء وعشاء وغداء اليوم الثاني، فيجعلون الغداء قبل الدخول للمرأة والعشاء ليلة الدخول والغداء اليوم الثاني بعد الدخول، فلو دعيت اليوم الأول يعني ما شاء الله من أحسن ما يكون المرة الأولى والثانية والثالثة، فقالوا إنه في اليوم الأول، ولا شك إن في هذه الأمور كلها إضرار لأهل الزوجة والزوجة، وكلها مبنية على شيء من العادات التي كثير منها أشبه بإضاعة الأموال أكثر من تحقيق المصالح الشرعية. يعني إذا جاء الناس مرة واحدة ما الداعي أن يدعوه مرة ثانية؟ إذا كان مقصود الإشهار فحصل بالمرة الأولى، صحيح كما ذكرنا في القرى والمناطق الضيقة ووجود الضرر لدعوة الناس مع بعض هذا وسع فيه بعض العلماء، لكن ما تكرر الدعوة للشخص الواحد، فإن كررت جرى الحكم على التفصيل الذي ذكرناه، فيكون أهل الزوجة والزوج معذورين في دعوة الناس مرتين أو ثلاثة بضيق المكان وضيق الحال وعدم القدرة على احتواء الناس، لكن بمخالفة أنواع الناس كأن يدعو القرابة يوم ويدعو الناس يوما ثاني، فلو حدث الزواج في دعوة القرابة في النهار وقد دعوة غير القرابة مع القرابة في الليل فلا بأس، وأحضر وأتجمل مع قرابتي وأقوم بحقوقهم وأحرص في يوم القرابة أن أكون موجودا لما فيه من صلة الرحم، وتكون إجابة الدعوة يقول العلماء مغلظة بالقرابة، فإجابة القريب أعظم من إجابة الغريب، وإجابة الجار أعظم من إجابة غير الجار البعيد، فتتفاوت مراتبها ويكون تكون الإساءة بتركها أعظم على حسب حق الداعي. فقال رحمه الله تجب أول مرة، ومحل الإجابة أن لا يكون الداعي من جنس ما أمر الشرع بهجره كالمبتدع، فإن أهل البدع يهجرون، المراد بذلك البدع التي تكون في أصل الدين مما يوجد الخروج من الملة وهي البدع الكفرية، وهذا لا إشكال فيه، والبدع الاعتقادية فإن هذه أشر ما يكون من البدع. أما البدع المختلف فيها في الأمور الفرعية مثل الصلاة، شخص يقبض بعد الركوع، الشخص الآخر يقول لا أقبض وأرى أن القبض بعد الركوع بدعة مثلا، ما يأتي يقول هذا المبتدع، إنما هو في حق نفسه إذا صنع هذا سنة، وإذا تركه وهو لا يعتقد أنها سنة لا يبدع من يقبض، ما يأتي بشخص يقبض ويقول أنت تفعل بدعة، لا، وليس من حق هذا بإجماع العلماء أنه لو ترجح عندك دليل بالقبض بعد الركوع تقبض وتعتقده سنة وأنت مثاب على قبضك وعلى سنة، لأن عندك الدليل وعندك الحجة. وغيرك مما لا يرى القبر بعد الركوع ليس من حقه أن يقول أنت مبتدع وأهجره، لأنه هذا الاعتقاد هو. وكذلك جلسة الاستراحة، فلو كان يرى جلسة الاستراحة بدعة للشاب والقادر والجل ويراها سنة للعاجز والمحتاج كما في حديث مالك بن الحويرث، والآخر يراها سنة مطلقة فجلس وهو قادر على القيام وهو قادر على القيام المباشر، ليس من حق من لا يراها أن يبدع من يراها. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وعلى هذا نقول إن الهجران المبتدع الذي يرتكب البدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ويحكم بتبديعه فهذا يهجر. وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هجر المبتدع، وأخذوا أصل ذلك وانتزعوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الثلاثة الذين خلفوا أن يعتزلوا الناس وأن لا يقدموا من الناس. فمثل هذا إذا كنت مأمورا بهجره فإن إجابة دعواه يخالف الأمر بالهجر. فلذلك نص المصنف رحمه الله على أن المأمور بهجره من أهل البدع كالرافضي ونحو ذلك فهؤلاء لا تجاب دعوتهم ولا يجيب دعوتهم، لأن فيه نوع إقرار لهم على من عليه من البدع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان هناك منكر كما سيأتي إن شاء الله على التفصيل الذي نذكره من حيث قدرته على تغيير المنكر وعدم قدرته. نعم.
إن عينه ولم يكن ثم منكر،
إن عينه هذا الشخص قال لك يا فلان تحذر، إن عين هناك صيغ، الصيغة الأولى أن يأمرك بالحضور، والصيغة الثانية أن يخيرك، والصيغة الثالثة أن يجعله معلقا على محبتك. الصيغة الأولى يقول لك تحضر زواجي، احضر زواجي، أريدك أن تحضر زواجي، أدعوك إلى زواجي، هذه عينك وطلب منك أن تحضر فيجب عليك أن تجيب. خيرك قال لك أريدك أن تحضر زواجي إن شئت، هذا طرح لك الخيار. إن علقه إن شئت قال بعض العلماء تصبح مخيرا، وكان بعض الأئمة كالإمام الشافعي يقول علقه على التخيير والمحبة لا أجيبه، لأنه لم يقل له، لأنه لو كان يدعو كان قال له تحضر، لكن قال له إن شئت لأنه لم يدعو دعوة الإذن، ليس من الأشخاص الذين يريد حضورهم فعلا مؤكد حضوره، يقول إن شئت إن أحببت يعني جعل الأمر إليه. وقال بعض العلماء إن شئت وإن أحببت تختلف باختلاف الأشخاص الذي يقال لهم ذلك. فإن كان عند الشخص ظروف وعلق على المشيئة لعلمه بوضعه، مثلا حدث له زوجته مريضة، بنته مريضة، فجاء من باب المرافقة حتى لا يحرجه ولا يسحر به، قال له إن استطعت إن أحببت إن شئت. هذا نوع من الموجب، يعني وجود الموجب الذي يوجب هذا التخير. وأما إذا لم يكن ثم موجب وحدث عنده زواج ويأتي يقول لك تحضر إلى الزواج إن شئت، أريدك أن تحضر إن أحببت، فهذا كل يعلم أنه لو كانت المودة قائمة والمحبة فإنه يحرجك ويرزم عليك ويتحدد لبالغ محبته لك ورجائه لحضوره. قال ولم يكن منكر، لأنه إذا كان منكر فالحق لله عز وجل، وإن كان هناك منكر وتستطيع إنكاره وتغييره يجب عليك الحضور. لكنت ممن إذا قلت يسمع قوله وإذا نهيت ينتهى بقوله، لأنه يجب عليك، لأنك إذا حضرت أقمت حق الله عز وجل. وهكذا إذا استطعت أن تحج أهل الزواج كأن يكونوا أقرباء فتقول لهم إن كان هذا المنكر موجود فلن أحضر، وتشدد عليهم، فعلموا أنك إذا قلت وتعلم أنك إذا قلت هذا القول لم يكن منكر يجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه منه كرهت الإجابة. قال رحمه الله فإن دعا الجفل،
فإن دعا الجفل، الجفل الدعوة العامة، أيها الناس يعني أنتم مدعوون إلى زواجه، أو يأتي مثلا في المجلة فيقول مثلا حي الله الجميع على عشائي أو غدائي. في بعض الأحيان قد يحدث هذا في القرى،
التي يكونون قرابة وأبناء عم ونحو ذلك سيفعلون هذا لأنه متعارفين، فهي أشبه بالتعيين، هي صحيح في الظاهر لكنه أبناء عم وأبناء عمه وقرابته، لكن حينما يأتي على أناس متعددين فيهم من يعرفه وفيهم من لا يعرفه ودعا دعوة عامة، فكان بعض العلماء يكره الإجابة في مثل هذا لأنك لم تعين، والشخص إذا لم يعين كأنه يذهب لحاجة الطعام، كأنه يذهب لأنه محتاج للطعام، فالشخص لا يعرفه وكأنهم كرهوا من هذا الوجه، كرهوا بعضهم السلف ونصف المصنف هنا دعوة الجفلة، الجفلة لا يكون فيها الانتقاض، هناك دعوة الانتقاض للتخصيص ودعوة الجفلة، إلا أن دعوة الجفلة من الكرام الناس الكرام المعروفين فإنها محمودة لأنهم أهل كرم، ولذلك يقول نحن في المشتاق ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقد، يفتخرون بذلك أن الرجل منهم إذا أراد أن يعدم الناس عدمهم كلهم ولا يأتي ويقول يا فلان تحضر، ويحدد الأشخاص الذين يحضرون، لأن الذي يخاف على طعامه يخاف على حاله يحدد المدعوين لأنه لا يريد أن يتحمل أكثر من هؤلاء الأشخاص، لكن إذا كان كريما ولا يبالي بما أنفق ولا يبالي بما ذبح ولا يبالي بما أطعم ويحب إطعام الناس ويحب إكرام الناس فتح بيته ودعا الناس ورأى أن كل الناس معارف له، فإذا دعه من يعرفه ومن لا يعرفه وهشه وجهه كأنه يعرفه، فهذا من الكرم الجود وهو صنيع أهل الفضل، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحين على ذلك، لكن مسألتنا هنا أنه إذا حددت لها حكم وإذا عمن لا يجب عليه، لأنه إذا عمن يصبح فرضا كفائيا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إلا أن قاعدة المسألة أن مسألة إجابة الدعوة في المعين لازم هذا الأصل، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا دعاك فأجب، وإجابة الوليمة من صلى الله عليه وسلم على نزومها أنها من حق المسلم على مسلم على المسلم، وكما في حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة الداعي، فهذا كله يدل على ثبوت الحق بالتعيين، وأما إذا علم فالأمر كما ذكرنا
أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي
أو دعاه في اليوم الثالث كلها مكروهة لأنها دعوة الرياء والسمعة، لأنها دعوة للرياء والسمعة. نعم.
أو دعاه ذمي
أو دعاه ذمي، الذمي يكرهون إجابة دعواه، وقد بينا ضابط أهل الذمة الآن كتاب كتاب جد، وبينا معاملة المسلمين لهم وحقوقهم المسلمين وحقوق المسلمين عليهم، بينا هذا كله في كتاب الجهاد، ولكن إذا دعا الذمي وبعض العلماء يقول فيه تفصيل، إن كانت إجابتك للدعوة من أجل أن تدعو للإسلام وتعلم أنك إذا جئت إليه وحضرت طعامه وأكلت طعامه بشرط أن لا يكون طعامه محرما كالميتة والخنزير والشراب المحرم كالخمر ونحوها، فإنه يجوز لك ذلك ويشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، وكذلك أيضا استضافته اليهودية لما سنت الشاة عليها لعائن الله كثرة، لما وضعت السنة في الشاة ما وضعته إلا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استضافته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على أنه إذا رجي أن يدعوهم أو يتألفهم الإسلام فلا بأس كالعالم والقاضي والإمام ونحوه، وأما إذا كان من عامة الناس المسلمين فقالوا لا تكره لأنه يخشى أن يؤثر عليك، وهكذا إذا علمت أن له غرضا كمصلحة دنيوية خاصة إذا كان موظفا تحت الإنسان أو نحو ذلك فلا يجب له الدعوة لأنه أشبه بالرشوة لأنه يريد أن يتوصل بها إلى مصلحة، والحكم لا يخص بالذمي، بل حتى لو دعاك من هو دونك في المرتبة لمصلحة في العمل والوظيفة من أجل محاباته لأنه لا يجوز، وكالطالب يدعو شيخه إذا كان تلميذا عنده كما هو موجود في العمل المدارس أو نحوها لا يجيبه إلا إذا كانت دعوته عامة كدعوة الزواج فإنه يحضر زواجه، لكن إذا قال أريدك أن تتغدى عندي أو تتعشى لدعوة خاصة فإنه لا يجيبه، كالقاضي لا يجيب الناس إلى الدعوات الخاصة إلا ممن كان يجيبه يدعوه قبل القضاء، إن بعد القضاء إذا دعاه من المعلوم أنه ما دعاه إلا لأجل أنه قاضي، وعلى هذا يفرق الدعوات بين إذا كدعوة الجنية بين أن يكون فيها مصلحة شرعية يقصد منها مقصود شرعي أو لا يقصد.
ومن صومه واجب دعا وانصرف.
قالوا إذا كان الجنية دعا المسلم ولم يكن هناك يعني غالب ظن أنك تؤثر عليه، قالوا إنك إذا كنت طعامه فإنها منة لك له عليك. لماذا لا يجيب المسلم الذمي؟ قالوا لأن احتقاره مطلوب شرعا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فشعورهم بعدة الإسلام وعلو الإسلام مقصود شرعا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقد قالوا في الحكمة والمثل من أكل طعام قوم ذل لهم، من أكل طعام قوم ذل لهم يعني تنكسر عينه ويصبح كأنه ملك بذلك المعروف. فإذا أكل المسلم طعام الذمي كأنه صار منة للذمي على المسلم وأصبح فضلا عن الذمي على المسلم، وهذا لا ينبغي، سبيل لا ينبغي للمسلم أن يمكن الذمي منه.
ومن صومه واجب دعا وانصرف.
ومن كان صائما صوما واجبا فإنه يدعو يعني الوليمة كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، ولا يجب عليه أن يطعم. فعندنا أمران: إجابة الدعوة الحضور، والأكل من الوليمة. إجابة الدعوة تتحقق بالحضور والأكل من الوليمة. فإذا امتنع عليك الأكل مكان الصيام فإن الحضور واجب عليك، الحضور واجب عليك إلا إذا وجد عذر يتعلق بك أو يكون عذرا شرعيا كالمنكر ونحيه، فهذا مما يستثنى.
والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل.
والمتنفل يفطر إن أجبر، إنه كل أو يعني أحرج فإنه يفطر، وهو المتطوع أمير نفسه. وأما إذا امتنع المتطوع وبقي ولم يجبر وبقي على الصيام فلا بأس. وابن عمر رضي الله عنه ما أثر عنه ذلك أنه دعا وحضر ودعا وصلى ثم صام رضي الله عنه، وقال إني صائم.
وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
عندنا مسألتان: إجابته وإباحته. إجابة الداعي قد تكون إجابته في بعض المسألة وفي بعضها إباحته. أما إذا قيل إجابته يعني إجابة الدعوة متوقفة على صريح إذن بالحضور، ما يأتي الإنسان بدون إذن ولا يحضر الدعوة بدون إذن. وعندنا إباحته وهي في غالب النسخ وهي التي يعني أظهر هنا، أي إباحة طعام الوليمة. يعني يكون الآن شرع في مسألة إباحة طعام الوليمة، إباحة طعام الوليمة بصريح إذن أو قرينة. صريح الإذن مثل أن يقول يرسل لك البطاقة ويقول لتناول طعام العشاء وللحضور عشاء، هذا كله صريح في الإذن، أذن لك أن تحضر وتتعشى، فحينئذ لا إشكال. قرينة دالة عليه مثل مد الموائد وضبطها، إذا مد المائدة وضبطها ويعني أشار بيده ولم يتكلم فإن هذه قرينة دالة وجود الطعام بيننا وتقريبه إلينا، أو جاء والجماعة جالسوا فوضع الصفرة عنده ثم وضع الطعام. ما معنى؟ معنى أنني أتيت بهذا الطعام لكم وقد أذنت لكم أن تأكلوا منه. واختلف العلماء، قال بعض العلماء وضع الطعام لا يدل على الإذن ما لم يأمن صاحبه بالإصابة، وقال بعضهم الدعوة إذن وإباحة للأكل. فائدة المسألة ما يقع الآن، إذا بعض الأحيان مد السفر ثم يوضع الطعام عليه ولا يتكامل الطعام، ما يتكامل ما يتم ولا ينتهي، فيأتي بعض الناس ويأكل، يأكل قبل تمام الصفر. إن قلنا الدعوة إذن بالطعام حل له ذلك، وإن قلنا لا بد من إذن أو قرينة فلا الإذن موجود ولا قرينة، لأن القرينة ما تكون ظاهرة إلا بعد اكتمال الصور وتمامها. إذا تمت الصور واكتملت فنعم. ولذلك يقبح أن يأكل قبل الآخر، خاصة العلماء وطلاب العلم وأهل الفضل، فإن وجد في نزله يعني كطالب علم أو إنسان له أو إمام مسجد أو إنسان له مكانة يأتي بمجرد ما توضع الصفرة يأتي يمد يده إليه ويأكل، هذا من خوارم المروءة. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان ينتظر حتى يؤذن. ولذلك قال يستحب لطالب العلم دائما أن يأخذ بالكمالات. عندنا قول يقول مثلا مجرد الدعوة إذن، وعندنا قول لا، الإذن يكون حتى بعد وضع الطعام. إلى طعام غير ناظرين إناء، قيل إن هذا يعني مجرد الإذن يكفي. وقال بعض العلماء لا، بل لابد أن يأذن صاحبه تأخذ بالأكمل، وهو أنه يأذن صاحب الطعام، فيصبح هذا إكراما لعلمك وإكراما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صدرك. فلا تنظر للشيء بنفسك، إنما تنظر بحق العلم عليه. وما فعلت ذلك إلا كنت بخير المنازل. إنه من المجرد أن طالب العلم دائما لما يأخذ بالكمالات يرفع الله قدره، يقذف الله في قلوب الناس من حبه وإكرامه وإجلاله، كما صان العلم، صان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحس بحق العلم عليه، فإن الله عز وجل يقذف في نفوس الناس شعور بحقه ومكانه. والعكس بالعكس. ولذلك تجد بعض الناس إذا جالس الناس له هيبة ومحبة وكرامة، وقد تجده من عامة الناس، لكن تجد عنده من الصفات الحميدة ومن كمالات المروءة ما جعل الله له به هذا الحال الحسن عند الناس. والعكس، وقد تجد الرجل ولو كان من منزلة عالية نائم يصبح متهتك ويرتكب خوارم المروءة إلا وجدت الناس لا تشعر له بإجلال، لا تشعر له بهيبة، نسأل الله السلامة والعافية. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا يزال مثل بخير مستحيا وأخذ كمالات الأمور. فالذي يظهر أنه ينتظر إلى الإذن أو القرينة الدالة على الإذن. ولذلك جرت العادة في بعض الأحيان أنه إذا وضع الطعام للضيف ينتظرون إذن صاحب الطعام، وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لأن صاحب الطعام في بعض الأحيان يحب أن يتكامل طعامه حتى يراه الضيف ويشعر بمكانته عنده، يحب أن يرى صفرته وهي على أتم وجوهها وأكملها. لا شك أن هذا أفضل وأكمل.
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى،
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الله أوجب عليه التغيير والتغيير متوقف على حضوره، فيجب عليه الحضور وينكر ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم برده وإنكاره.
وإلا أبى،
وإلا أبى، أبى عن الإجابة، لأن حضوره إقرار لذلك. وقال بعض العلماء يحضر ويهنئ ذا الرحم، يعني يكون ابن عمي أو قريبي يحضر ويهنئه ويأخذ بخاطره ثم ينصحه بالمنكر، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب ينصرف. فعندنا حضور وعندنا جلوس، فالحضور واجب على الأصل، ثم مسألة الجلوس والمكر فوجود هذا العارض يمنع من الجلوس، فيصبح المنع بقدر الجلوس، فلا يسقطون عنه الحضور، يقولون بل يحضر، لأن إجابة الدعوة تشمل الأمرين، وإذا سقط أحدهما والجلوس في مكان منكر لا يسقط الآخر. ولا شك أن الثاني فيه اختيار، وقد يكون يعني في زماننا أبلغ التأثير على الناس، لكن إذا كان الشخص تأول القول الثاني أنه لا يحضر بالكلية فله وجهه.
وإن حضر ثم علم به أزاله.
وإن حضر على أن ما في هناك منكر ثم أخبر أن هناك منكر وأزاله أتم جلوسه، فإن لم يستجب منه انصرف. هذا بالنسبة لما إذا حضر وليس بذهنه أن هناك منكر، والمنكر لا بد أن يكون منكرا، يعني مثلا في بعض الأحيان قد ينكر الإنسان شيئا أقره الشريعة، فتجد بعض طلاب العلم إذا سمع ضرب الدفوف ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قل أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، إذا لم يضرب إذا ضرب الدف والشر مقصود أن يضرب الدف ويسمع ويعلم الناس أن هناك زواج، فمن حضر يعلم أنه زواج بلا، ومن لم يحضر يعلم أن فلان تزوج فلانا. إذا جئت تقول تخفي هذا الدف خالفت مقصود الشر، فالبعض يجعل حتى لربما يجعل ما هو سنة منكرا بسبب الجهل، فلابد من سؤال العلماء والتبين والاستدلال بأن هذا منكر وأنه لا يجوز، أن الله ورسوله لم يأذن بهذا وأنه مما حرما، فحينئذ يعامل معاملة المنكر بوجوب تغييره، فإن كان التغيير باليد لم يسقط الهدي لسانه لم يسقط الهدي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا لم يقبل منه ذلك انصرف فأدى للرجل حقه وقام بحق الله عز وجل من خروج عن المنكر. ويشمل هذا شرب المحرمات، فشرب المحرمات على نوعين، في نوع يحضره أهل الزواج يحضرونه للشخص ويأتي يشرب، فيكون مثلا مجلس عام أو كامل مثل القاعات الواسعة، فتدخل مثلا الآلات المحرمة هذه التي تشرب على مرأة ونفسها من الناس، لأنه معنى ذلك أنه أقبل صاحب القاعة أن يحضر هذا الشيء لمعازمه وبوفه، بمعنى أنه مقر على ذلك، فإذا حضرت من حقك أن تقوم، لأنه لا يمكن تنكرها وتقول لا يجوز هذا، تذهب لمن يشربها فتنصحه، تذهب إلى أهل الزواج وتقول اتقوا الله عز وجل فهذا ما يجوز، والله يبارك لكم في زواجكم ويبارك لكم في هذا الزواج ما اتقيتموه، وإذا اتقيتم الله عز وجل وضع لكم الخير في هذا الزواج ما أنت شرب الناس لما حرم الله فهذا لا خير لكم، وقد ينحط الله بركة الزواج وحصول الحرمات فيه، فتذكرون بالله ومن التذكير بالله أن ترغبهم فيما عند الله من حصول البركة في زواجه وحصول الرضا عننا طاعوك، وترهبهم مما عند الله من العقوبة بأسلوب مؤثر ومقنع ومقبول وحسن ودعم بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بينتهم الحجة واستبانت لهم الحجة بعد ذلك اطلبوا وأجابوا فالحمد لله، وإن أبوا وأصبوا فإنك تنصرف إحياء لحق الله عز وجل. أما إذا كان المنكر يفعله الشخص بنفسه فإن هذا الفعل من الشخص الذي يفكره على الشخص نفسه، فإذا كان يشرب المحرم ليس أهل الزواج جاءوا وأعطوه المحرم ليشرب، وإنما هو من نفسه أخرج المحرم وشربه، فإن لا نحمل أهل الزواج هذا، إنما نقول لأهل الزواج انكروا على هذا، إنه لا يجوز لهذا أن تأتوا به في مجامع الناس من أجل أن يشرب، قال والله هذا ضيف الله لك الحق أن تخرج، لأنهم أقروه على نفسه، فإن جاءوا ونصحوه ومنعوه أن يشربه وأن يمتنع عن شربه في وجه الناس فحينئذ جلس وإن انصرف. هذا بالنسبة للمنكر الخاص. وفي بعض الأحيان إذا كان المنكر الخاص معتزل كغرف يشرب فيها مثلا الشرب، يكون من يشرب الحرام يأتي به في جيبه ويشربه في غرفة لست أنت فيها فيدفع الجلوس لهذه يدفع، كما لو اغتاب أو قال النميمة في مجلس غير مجلسك فالأمر في هذا أوسع. فإن دام لعجزه عنه انصرف، فإن دام لعجزه عنه وبقي المنكر وعجز عن إنكاره انصرف،
وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير،
وإن علم به قيل له في الغرف الفلانية كذا أو جيء بكذا، فقال بعض العلماء إنه يخير، إن شاء جلس إن شاء انصرف، لكن يجب عليه إنكاره ومنسعه ذلك، وأمكنه أن ينكره بيده أو بلسانه إذا لم يسطع بيد على التقدير المعروف به إن كان منكر.
وكره النثار والتقاطه،
وكره النثار، كانوا ينثرون الحلوى وينثرون الدراهم يرمونها والناس تلتقطها في الزواجات، كان إلى عهد قريب هذا موجود، والحمد لله هذه الأمور اندثرت وذهبت ونسأل الله أن لا يعيدها، أمور التي لا خير فيها، لأن النثار كانوا ينثرون الطعام وينثرون الحلوى فيتساقط الناس عليها ويتسابقون في أخذها، فهذه تحدث الشحناء والبغضاء والتنافس على أمور الدنيا، تجعل بعضهم يحقد على بعض وينثرون الدراهم والأموال وينثرون على المدعوين الذين حضروا من باب المكافأة لهم عن الحضور، فيكره هذا النثار لم يجوز أن يعطي، وقالوا أنه يكره لما فيه من الآثار السيئة، ويكره من الإنسان أن يأخذه، يكره من غير أن يأخذه لأنه من خوارم المروءة، فإذا كان ممن يلتقط النثار فإن هذا من خوارم المروءة. وفي حكم هذا ما يعني بالنسبة للصدقات، ما يفعل في بعض الأحيان تكون هناك صدقات ترمى على الناس، ولذلك كره بعض العلم هذا الأسلوب، يعني يكون هناك عنده ماء يريد أن يتصدق به على الناس
فيجب يرمي على الناس، تكون أطعمة يرمي على الناس وتسقط على الأرض، ولربما خلخت إلى سقط، ولربما ضربت الناس في رؤوسهم وفي أجسادهم، ولربما ثم رميا فيه أذية وطريقتها تغرب الناس بضرب بعضهم البعض وأذية بعضهم البعض. فإذا جئت تنظر إلى الحسنات التي يأخذها من قليل دنياه الذي تصدق به على الناس، قد تكون بالسيئات وسد الناس بعضهم لبعض وشتم الناس بعضهم لبعض، كل هذا من المفاسد التي أعظم من المصلحة التي ترجى من ورائه اليسير الذي يريد أن يسقيه الناس ويعطيهم. لذلك كره العلماء مثل هذا الأسلوب، وهو في حكم النساء إنما ينبغي أن يرتب الناس ويعطى الأسبق من الأسبق بطريقة تحفظ ماء وجوه الناس وتحفظ كرامتهم، وأيضا تدفع الضرر عنهم، لا تكون سبب في حصول الضرر عليهم، ولا تكون سببا في امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها. نعم.
ومن أخذه أو وقع في حجره فله.
ومن أخذ النفاق فإنه له، لأنه يملك بالقبض، والهدى والعطية إذا قبضها أخذها وملكها، وهذا بإجماع العلماء كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح وزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح على من الهدى تملك بالقبض. قال أبو بكر رضي الله عنه يا عائشة أي بنتاه إني كنت قد نحلتك من مالي بالغابة، فلو أنك قبضتيه لكان ملكا لك، أما وإنك لم تقبضيه فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء، فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. فهذا يدل على أنه إذا لم يقبض المغوب لا يملك.
ويسن إعلان النكاح والسلخ فيه للنساء.
ويسن إعلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالتفوف، يضرب النساء بالتفوف، لأن في ذلك إحياء للسنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفيه فرق بين السفاح والنكاح، لأن السفاح يسر والنكاح يشهر.